الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله الذي هيأ ما هيأ ويسر ما يسر من الخير العظيم في الالتحاق بهذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية، دعوة أهل السنة والجماعة، هذه الدعوة التي حفظها الله بحفظه وجعل لها قبولا عند من يحب الدين والسنة ومنهج السلف، وأكرم بها من أكرم، وأثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وإذا أراد الله بعبده خيرا هيأ له من أمره رشدا، ويسر له من يجالس ويستفيد منه ويفيد عنه. ونحن في هذه البلاد اليمنية يسر الله لنا وله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة دار الحديث السلفية بدماج التي أسسها شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله، حيث أسسها على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، ونهل الناس من نهرها العذب ومن معينها الصافي مع كثرة المخالفين والمناوئين والمثبطين والمزهدين والطاعنين والشانئين، ومع كثرة الحروب الحسية والمعنوية على تلك الدار المباركة، لا لشيء إلا أنهم يدعون إلى الله واجتمعوا على كتاب الله، وحالهم كما قال الله عز وجل: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وشيخنا مقبل رحمه الله هداه الله لمنهج السلف ووفقه لطلب العلم في المملكة العربية السعودية، حيث خرج ابتداء مع من فر من دماج في أيام قيام ما يسمى بثورة 26 سبتمبر، ووصلت الحروب إلى نواحي دماج، فرحل كثير من الناس إلى نجران، وهكذا بدأ في المشوار العلمي، فاستفاد من شيخه الضال ميد الدين المؤيدي في النحو، ثم رحل بعد ذلك لطلب الرزق، فسمع المحاضرات وسمع الدعوة وقرأ الكتب النافعات في التوحيد والعقيدة والفقه، والتقى بكثير من العلماء والدعاة، حتى تمخض الأمر عن دخوله إلى معهد دار الحديث بالحرم المكي، ومنه حصل على الشهادة التي تؤهله للالتحاق بالجامعة الإسلامية، فالتحق بها. وكانت الفترة يسمح لي من يحسن ومن يفهم أن يقرأ أكثر من كلية في آن واحد، فأخذ كليتين: كلية الشريعة وكلية الدعوة، استفاد منهما خيرا كثيرا في باب العلم والدعوة، وألف وصنف وما زال في بلاد الحرمين الشريفين، ألف عدة كتب، خرج دعوة في بعض المرات، وابتلي بالسجن وابتلي بغير ذلك من الأمور، ورجع بعد ذلك ما خرج إلا وقد حباه الله علما كثيرا. وبعد أن عرف في أوساط الدعوة، وكثير ممن تخرج من الجامعة الإسلامية بعضهم ذهب إلى الوظيفة في المدارس الحكومية، وبعضهم ذهب إلى الوظيفة في المعاهد العلمية في حينها، كانت المدارس حكومية والمعاهد العلمية تابعة للأخوان المسلمين، وكانت لهم صولة وجولة، إلا أن الشيخ حفظه الله رحمه زهد في الدراسة والتدريس في سواء المدرسة أو المعهد العلمي، وأيضا كان يلحظ التغيرات الكثيرة في دعوة الأخوان المسلمين، فربما وقعت مناصحات منه لهم، ولكن لم يرى منهم قبولا للنصيحة. بعد ذلك في حدود 1400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بدأ يدرس في مسجد صغير، واجتمع حوله بعض المصريين الذين كانوا يدرسون في بعض المعاهد العلمية، وبدأ الناس يتوافدون منها هنا ومنها هنا حين سمعوا بدعوته، حتى قبض حين قبض، ودعوته بحمد الله عز وجل قد ملأت السهل والجبل، قد سمع بها الموافق والمخالف والمحب والمبغض والقريب والبعيد، وجاءه طلاب العلم من أرجاء المعمورة، تجد عنده الإندونيسي، وتجد عنده الماليزي، وتجد عنده الصيني، وتجد عنده الباهامي، وتجد عنده الأوروبي والأمريكي والإفريقي من جميع قارات العالم. ثم قبض وأوصى بالأمر بعده إلى شيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، كان من المبرزين من طلابه، وكان ينوب الشيخ مقبل رحمه الله على كرسيه في حال غيابه، بل وربما في وجوده، كان درس الظهر لا يدرسه الشيخ مقبل رحمه الله، كان شأنه إلى شيخنا يحيى، سواء قبل الظهر كان يدرس الصحيح المسند أو الجامع الصحيح ما ليس في الصحيح، وبعد الظهر تفسير ابن كثير. استمر على هذا فترة حتى خرج شيخنا يحيى حفظه الله دعوة إلى بلاد بريطانيا، فعند ذلك جمع الشيخ مقبل الدرسين بعد الظهر، فكان يوما يدرس في التفسير ويوما يدرس في الجامع الصحيح، واستمر الأمر على هذا الحال بعد هذه الفترة. وكان أيضا شيخنا يحيى يدرس بعد العشاء بعض كتب شيخنا مقبل رحمه الله كالشفاعة ونحو ذلك من الكتب، وأعيدت طباعة هذه الكتب بتصحيحاته وتعقبات ونحو ذلك مما كان يأتي به شيخنا حفظه الله ورحمه في دروسه. المهم مضت الدعوة على هذا الخير، وما زلنا نرى الخير، وما زلنا نرى الخير حتى بعد موت شيخنا مقبل رحمه الله، وحتى بعد إخراج طلاب العلم من دار الحديث بدماج بعد حروب ليست باليسيرة قام بها الرافضة المدعومة من اليهود والنصارى ومن إليهم، وشاء الله عز وجل أن يخرج طلاب العلم من تلك البلاد، وله حكمة عظيمة الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكثير من الناس يتساءل يعني عن سبب ظهور هذه الدعوة وبركة هذه الدعوة، والشأن فيها أنها دعوة قائمة على أمر مبارك وهو القرآن والسنة، فما صدر منهما وعاد إليهما فهو مبارك من الأقوال والأفعال والاعتقادات. وهناك أمور أخرى مذكورة في الباب، وكنت قد سئلت سؤالا بنصه: ما هي أهم ميزات دعوة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى التي جعل الله فيها البركة جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم؟ ثم بعد ذلك هدب هذا السؤال وزيد عليه ما يحتاج إلى زيادة، فقلت: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول حفظكم الله: ما هي أهم ميزات دعوة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى التي جعل الله فيها البركة جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم؟ فكان الجواب: البركة من الله يضعها حيث شاء. قال الله عز وجل مخبرا عن عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. فجعل الله فيه البركة، وهكذا جعل الله في القرآن البركة، وجعل في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة العظيمة. فالبركة من الله. وشيخنا مقبل رحمه الله خرج إلى اليمن وهو يعج بالبدع والفتن، فجعل الله في دعوته بركة عظيمة، كثر أتباعه وكثرت مؤلفاته وكثر طلابه وعظم شأن مركزه في العالم. ومن بلد تمر فيه في العالم وفيه دعوة سلفية إلا وتجد أثر دعوة الشيخ مقبل رحمه الله، وهذا من فضل الله عليه وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وأبرز أسباب ما حصل في دعوته من البركة: الأول، أنها دعوة إلى التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وكل دعوة قائمة على هذا الباب حصل لها النصر الأكيد، بدءا بدعوات الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، كان خاتمتها دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ومن تلاه واقتفى أثره وسار على سيره. فالتوحيد هو الواجب المقدم والحق المفخم والعمل المتحتم، فمن حققه ودعا إليه كان مباركا حيث كان، فقد حارب شرك القبور وحذر من الفجور والزور، ودعا إلى إفراد الغفور بالدعاء والنذر والذبح والاستعانة والاستغاثة والخشية والإنابة وغير ذلك من أعمال التوحيد، كما حذر من طريق الشرك والتنديد جملة وتفصيلا. فهذا أعظم أسباب بركة دعوته، وما يليه يعود إليه. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله تعالى. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا تتقون. وقال هود: ويا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا تتقون. وقال صالح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالتوحيد مفتاح دعوة الرسل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لرسوله معاذ بن جبل رضي الله عنه وقد بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وذكر الحديث، بل الحديث جاء بلفظ: فادعهم إلى أن يوحدوا الله. وفي حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بل جاء أيضا: بني الإسلام على 5، على أن يوحد الله. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. فالتوحيد أول ما يدخل به ما يدخل به في الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. فهو أول واجب وآخر واجب، فالتوحيد أول الأمر وآخره. فانظر إلى عظيم شأن هذه المسألة، مسألة التوحيد. يعني ربما بل من المتأكد أن أعظم أسباب بركة هذه الدعوة هذا الأمر، التوحيد، حق الله. الثاني أنها مأخوذة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان هذا وهكذا فهو مبارك. فالقرآن مبارك والسنة مباركة والعلم المأخوذ منهما مبارك لبركتهما. الثالث أنها امتداد لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباركة في كل زمان، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. الرابع أنها على طريق السلف، وطريق السلف مباركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وبارك الله في السلف وفي أقوالهم وأفعالهم وفي أعمالهم. انظر إلى محفوظاتهم، يعني الشعبي يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، والأعمش كان يلقب بالمصحف لعظيم حفظهم. بركة. الخامس أنها دعوة قائمة على العلم، وما بني على العلم الشرعي ففيه بركة عظيمة، لأن العلم الشرعي مأخوذ من الكتاب والسنة، مأخوذ من منهج السلف، مأخوذ من الخير العظيم. السادس أنها دعوة قائمة على العمل، وكم هي الدعوات التي تعج بها الساحات، بينما كان شيخنا مقبل رحمه الله يدعو إلى مجموع العلم والعمل، ومن عمل بعلمه بورك في دعوته، بينما لا تجد هذا في بقية الدعوات. كم من إنسان يحفظ القرآن ويقوم يصلي بالناس واعتصموا بحبل الله جميعا وحزبي، أبو عبد الله ولا تشركوا به شيئا وهم تعلق بقبره صلى الله السلام والعافية، أو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هو داعي جهل. قال السابع أنها دعوة قائمة على التميز، وكان متميزا عن أهل الباطل من أصحاب البدع والحزبيات ومن إليهم، وهذا التميز له تبعات شديدة على النفس، لأن الناس يتنكرون لمن يتميز عن باطلهم، ومع ذلك محمد فرق بين الناس. وأشد ما يحارب به أهل السنة يعني هذه المسألة، لا سيما من الطوائف الحزبية، الطوائف البدعية كالصوفية كالرافضة كالباطنية، يحاربون من أجل التوحيد. أما الطوائف الحزبية تحاربك من أجل التميز، وعندهم مخالفات كثيرات، لكن هذه المسألة هي التي أرهقتهم وأرقتهم، لأن عندهم يعني قاعدة يقولون: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. والتميز يقضي على هذه القاعدة ويحطمها، يجعلها يباب. ومن آخر ما سمعنا منه مشافهة النصح بالتميز في الدعوة، حيث رجع من بلد الحرمين ببعض زوجاته إذ لم يكن لهن محرم، ثم التقينا هو مع شيخنا يحيى حفظه الله في جامع الخير بصنعاء قديما، فحدثنا فيما بيننا وبينه في الليل على فضيلة التميز، ثم كانت له كلمة في بعد الفجر وتكلم عن التميز عن أهل البدع ومن في ذلك من البركة. إذن لا تنتظر انتصار دعوة وأنت ميع وأنت مختلط بأهل البدع، شوهوك أهل البدع يشوهونك. هب أنهم رضوا عنكم بأنفسهم، سكتوا منك ما يحذروا منك، لكن أنت تشوه، والله عز وجل ما يجعل لك قبولا بين عباده. الله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وهذا ما له ود، ما له قبول، ما عضاع مع أهل البدع مع الحزبيات، تذهب البركات. حتى ولو لم يتكلم فيك تذهب بركتك، يذهب علمك، يذهب خيرك. لابد أن تعيش بالتميز مع التميز، وتفرح بالتميز، تدعو الله بالتميز، حتى في الآخرة التميز. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يذهبون إلى حدتهم إلى النار، أهل الجنة يتميزون عنهم. فلا بد من هذه المسألة. وإن قلاك من قلاك، وإن احتقرك من احتقرك، وإن تكلم فيك من تكلم، عش بالتميز. أما دعوة بدون تميز، والله أنها دعوة ما فيها بركة، ما فيها خير. هب أنك تخطب في مساجد الأخوان المسلمين، مساجد واسعة وحضور كبير، لكن كما قيل كأنك يا أبو زيد ما غزيت، على حكاية الناس كأنك ما غزيت، ولا بركة، وعندهم ما يسمعون من الخطاب والمحاضرات. وعلى غيرنا مثل ذاك الذي قيل له، قام يخطب يا أيها الناس أنفقوا في سبيل الله ونحو هذا، قام ولده ينفق على البعض الذي جاء يسأل، رجع أين المال؟ قال أنت قلت يا أيها الناس انفقوا ونحن أنفقنا. قال أنا أقول يا أيها الناس، ما أقول يا أيها نحن. فشان الحزبيين على يا أيها الناس. فلذلك يسمعون الخطب عن الأمر بالمعروف، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر إلا ما وافق الهوى. يسمعون الخطب عن التميز ولا يبالون. وأحيانا لا يخطبون لا في التوحيد ولا في العقيدة ولا في شيء، دع الناس فقط، هكذا أخبار سياسية أو كذلك فضائل أعمال. الثامن الإخلاص فيما نحسبه والله حسيبه. فإن الشيخ بن باز فيما ذكر عنه حين حدث عن انتشار دعوة الشيخ مقبل رحمه الله قال ذلك ببركة الإخلاص، ذلك ببركة الإخلاص. فالمخلص يجعل الله له محبة وقبول وبركة. من جعل عمله لله وأخلص قلبه لله وعلم لله ونصح لله يجعل الله بركة. التاسع الاهتمام بالتعليم، بحيث أنه أظهر نفسه للناس، يعلم ويدرس ويبذل الوقت والجهد، كل ذلك يرجو الخير في هذه الدعوة، مع ما يلحق ذلك من تبعات مالية وتبعات جسمانية وتبعات عقلية، ومع ذلك صبر. وعمر بن عبد العزيز يقول يعني لبعض ولاته، أظهر العلماء للناس، جلس العلماء للناس، هذه الطريقة مباركة، هذه الطريقة مباركة. بينما إذا كانت ما عندك مدرسة أو عندك كلية أو عندك جامعة، ما يصل عندك إلا من قد أخذ مراحل ودرجات وأشياء وكذا وكذا، ويفوت الناس الخير الكثير. بينما هو مسجد يعلم، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان قد درس قبل ذلك جاء وكمل، إن كان جاهلا من أصله جاء وبدأ معك. صاحب القراءة والكتابة يتعلم، صاحب يعني الذي قد خرج من هذا يتعلم، الجميع يتعلم، والمستفيد يدرس. يعني فيها بركة هذا، يعني الخروج للناس والظهور للناس. أما الجامعات انظروا كم يخرج منها، كم عندنا في اليمن جامعات، كم في المملكة العربية السعودية جامعات، كم في مصر جامعات، كم في الأردن جامعات، وكثير تسمى بالجامعات الإسلامية، وربما ما تجدها حول هذا. الجامعة الإسلامية نفع الله بها في بداية الأمر حين كانت قائمة على محبة العلم والتميز ونشر الخير، لما دخلها بعض من أفسدها أضعفها. كثير من الجامعات أيضا خرجوا من تحتها حزبيون ضلال تأثر بعض المدرسين الذين يدرسون منهج سيد قطب وحسن البنا ومنهج سرور زين العابدين ومنهج عبد الرحمن عبد الخالق ويتأثرون بهذه المدارس السيئة. بينما إذا تصدرت للناس في دار حديث في مسجد وأنت صاحب سنة وتقبل من جاء بالسنة وللسنة تستفيد الناس. العاشر الاهتمام بالوقت، كان حريصا على وقته وحريصا على وقت طلابه، إذ كانت لا تتوقف الدروس حتى يوم العيد، ما عنده عطل رسمية ولا عطل موسمية، وإنما الاستمرار في التعليم، وهذا من أعظم بركات العلم، كما قال الإمام أحمد: من المحبرة إلى المقبرة، أو كأنه مع المحبرة إلى المقبرة. عبد الله بن المبارك قيل له: إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى الموت. الحادي عشر الاهتمام بتوفير الكتب والمراجع العلمية حتى لا يبقى الطالب بعيدا عن العلم، بعيدا عن الكتب، بعيدا عن المدارسة، بعيدا عن المذاكرة. فلذلك أسس مكتبة كبيرة، ولكن مكر بهذه المكتبة، مكر بها من مكر حتى صارت بعيدة عن أيدي طلاب العلم، وما ضر من مكر بها إلا نفسه، تعطيل الأوقاف. والله أعلم كيف حالها الآن مع الأمطار، مع التغيرات الجوية، مع كثرة الخزن، ربما تدخل فيها الأرض، وربما تدخل فيها الفئران تلعب بها، وربما تتلاصق. المهم يسوء حالها، ومع ذلك الحمد لله قد أخلف على كثير من دور الحديث بمكاتب طيبة مفيدة. الله المستعان. الثاني عشر أنه كان كريما، والكرم من أسباب البركة، فإن الله يحب الجود وأهل الجود، فكان بادلا لوقته وبادلا لماله، فبارك الله له في ذلك. وكرمه بالعلم، وكرمه أيضا بالمال، وكرمه بالجاه والشفاعة، يعني كريم من عدة أوجه، ليس فقط المال. الثالث عشر استغلال وقت البكور في الحفظ والدرس والمراجعة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فلذلك تجد دور الحديث التابعة لما أسسه شيخنا مقبل رحمه الله بعد الفجر حفظ قرآن، مراجعة قرآن، وبعد الشروق يبدأون في الدروس. المهم بركة بركة. الرابع عشر الصبر على الضعفاء والغرباء والإكرام لهم، فجعل لذلك بركة، لأن الجزاء من جنس العمل، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. بل في وصيته ماذا قال: وأوصيكم بالغرباء خيرا. وكان لا يرضى أن يسميهم بالأجانب، يا الله، مسلم عنده من فرنسا يقول أجنبي، ولا مسلم من أوروبا يقال أجنبي، ولا مسلم من أمريكا يقال أجنبي، لا، يقول الغرباء. وربما قال الأعاجم نسبة إلى البلاد. أما أن يسميهم الأجانب، يرى أن هذا الاسم فيه مجانبة، هم ليسوا بأجانب، هم منا وإلينا. حتى مرة من المرات وزعوا مساعدة ووقع نقص في المساعدة، يعني كان يوزع من 3000 ريال ووقع نقص، فقال بعضهم: فلان ما نعطيه. كان هو هذا الفلان كان يعطي، كان واحد من جزر باهاما قريب أمريكا جنوبية، وكان يوزع أحيانا على الطلاب، والشيخ العلم قال: لا، أعطوه حقه، أعطوه حقه، إن أراد يعني ينتفع به انتفع، وإن أراد يتصدق به. أما نحن ما نمنعه مما هو له. هذا من عظيم عنايته بالغرباء وعنايته بأهل الإسلام وأهل الاستقامة. الخامس عشر الدعاء، فكان يدعو كثيرا ربه أن يبارك في دعوته وفي طلابه، وربما كثيرا ما كان يخاطب: بارك الله فيك، بارك الله فيكم. وهذا دعاء يستجيبه الله، لذلك ادعو نفسك وادعو غيرك بالبركة. السادس عشر التواضع، فقد كان متواضعا للصغير قبل الكبير، وللبعيد قبل القريب، وللخامل قبل المشهور المعروف. يعني يصل الجديد كأنه صاحبه من زمان، والطفل يرحمه، والبدوي يكرمه، يعني كأن حاله مع الناس، مع أنه ينزل الناس منازلهم. يعني إذا جاء كبير قوم وكذا، لكن مثل هؤلاء أيضا كان لا يفوته الانتفاع من مضاحكة الشيخ، من ابتسامة الشيخ، من إكرام الشيخ له، ولذلك انتفع الجميع، انتفع الطالب وانتفع الزائر. السابع عشر تحقيق الإيمان بالقدر، فقد كان من قوله ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بفصاحتنا ولا بشجاعتنا ولا بكثرة علمنا، كان هذه يكررها وحفظناها منه، ولا ما نحن فيه من الخير ولكن شيء أراده الله. يعني ما نحن فيه من الخير، ما هو بجاهك ولا بحرصك، من هو أحرص منكم ما وصل إلى هذا الحال، من هو أفضل منكم ما وصل إلى هذا الحال، لكن شيء أراده الله، والله له الحجة له الحكمة. هذه العبارة هي معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، كان يحققها ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بفصاحتنا ولا بشجاعتنا ولا بكثرة علمنا، لأن بعض الناس قد يتعلق بهذه المحسوسات ويظنها خلاص، ولكن شيء أراده الله، ومن رد الأمر إلى الله كان له البركة من الله سبحانه وتعالى. الثامن عشر المحافظة على الأذكار والأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان على ذلك وكان طلابه على ذلك، فتجتمع البركات الصباح، كل هذا يسبح وهذا يحمد وهذا يقرأ قرآن وهذا يقرأ المعوذات وهذا يقرأ آية الكرسي، وفي الليل يأتون بالآخر آيتين من سورة البقرة. المهم بركات، بركات كثيرات، الأذكار بركة، الصلوات مباركة، قراءة القرآن بركة، قراءة الأحاديث مباركة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مباركة، الأدعية مباركة، كم تحدد كم تقول، إنما أجملنا إجمالا في هذا الباب. التاسع عشر دعاء الصالحين له في أقطار الأرض من طلابه ومن غيرهم، فحين يرونها ما حين يرون ما هم فيه من الخير يدعون بالبركة، ويستجيب الله عز وجل دعوة المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجابة عند كتبه ملك موكل يقول آمن لك بمثل. العشرون الحرص على هداية الناس، فقد كان حريصا على معرفة الناس بالكتاب والسنة، ولذلك كان يتلطف بهم كثيرا، يعني كان عنده حرص على الدروس، حرص على الاستفادة، يعني ربما يكرر الحديث، ربما ينزل من فوق الكرسي، ربما يسأل الجميع، يعني صبر، ما عنده استعجال، أهم شيء أن الجميع يفهم والجميع عرف المراد. الحادي والعشرون ملازمة الدعوة، وقد تقدم معنا فيما قبل، لكن كان ملازما حريصا على إرسال الدعاء إلى البلدان والمناطق مع الوصية لهم بالصبر والترفق بالناس، وأيضا الرفق، الرفق هذه من أسباب البركة، الرفق إذا كان مترفقا بالناس المخالف والموافق الصغير والكبير. الثانية والعشرون الصدع بالحق، جعل الله فيه بركة عظيمة، أنه كان صادعا بالحق رافعا عقيرته به صابرا على الأذى فيه. يعني كم تكلم، انظر إلى كتاب المخرج من الفتنة، كم تجد يعني في شدة الاشتراكية وهو يرد عليها السيوف الباترة في كذا الشيوعية الكافرة في زمن الديمقراطية، هو يخطب كفرنا بالديمقراطية، وهكذا يرد على الرافضة، يرد على مصورين يرد على حتى الصباغ بالسواد ما ترك الا فيها رساله. فاغلب كتبه ردود صدع بالحق. ولما الف كتاب صعقه الزلزال يعني ماذا جعل الرافضه؟ قالوا دمه دم حنش في سوق الطلح، يعني ما يسمى بالظاهره عندنا في المناطق الشمالية يسمونها الظاهرة، يجتمعون في المكان العام ويبيحون دمك أو يعطونك راية بيضاء إن عفوت وكذا. فهم اجتمعوا في سوق الطلح وقرروا أن دم الوادعي دم حنش. إيش معنى دم حنش؟ يعني من قتله لا يؤاخذ ولا يلاحق. وفعلا طبقت هذه القاعدة لولا أن الله سلم. وإلا يعني هذا بن عزيز، وليس هذا الصغير، ليس صغير الشيخ صغير، أبوه عمل قطاع في سفيان، ممنوع باص فيه طلاب يدخل إلى صعدة أو باص فيه طلاب من دماج يخرج إلى صنعاء، قطع الطريق تماما من أجل كتاب صعقة الزلزال في نسف أهل الرفض والاعتزال. وهكذا أخرج كتاب الزنداني ومجلس شيخات اليمن وهو في مجلس الرئاسة ونصحه بهذا الكتاب. البركان في نصف جامعة الإيمان، والناس يرون جامعة الإيمان ولا أكبر جامعة في العالم يمدحونها، واعمل البركان في نصف جامعة الإيمان. وهكذا القرضاوي في زمن عند الناس يعني رئيس مجلس علماء المسلمين، وأعطاه إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي، حرب على دعاة الضلال، حرب على المكارمة، المكارمة أخزاهم وأرداهم. من كان يتكلم في المكرمين؟ بن شاجع، هذا من يستطيع يتكلم في بن شاجع؟ على ما قال العمة لو قال لها الدور الدور، كان يعني لو صولة وجولة في صعدة وفي صنعاء وفي أغلب المحافظات في الجوف. يعني ابن شاجع هذا كان يعني معروف في الشدة ومعروف في البطش ومعروف في تهيب الناس. من هو الشيخ ولا يبالي؟ زعم القريمط أن سيقتل مقبلة فابشر بطول سلامة يا مقبلة. تكلم فيهم بشدة، بين عار المكارم وأنهم أكثر من اليهود والنصارى، وما ترك باب إلا ونصح فيه. كان يدخل على عبد الله بن حسين الأحمر وينصحه، يدخل على علي عبد الله صالح وينصحه، يدخل على المحافظين ينصحهم، ومن فوق المنابر ينصح، وبالكتابات ينصح، وهكذا. الآخر أجينا الفتنة، ستكلم في الخميني، الحاد الخميني في أرض الحرمين. يعني كم من طاغوت رماه بما رماه به، ومتوكل على الله، محتسب من الله. قال والله ما كنت أسافر سفرا إلا أنا أقول الله أعلم أرجع أو لا أرجع، بمعنى كلامه. وحاول القاعدة قتل الشيخ مقبل في مسجد الرحمن بعدن، لقم واحد ودخل، دخل وصل حتى كاد أن يصل إليه، لولا أن اللغم ما انفجر فيه، ما انفجر. فلما خرج من المسجد انفجر من فضل الله. الشاهد كان أعداء كثر، تكلم في جماعة الهجرة والتكفير، تكلم في جماعة الجهاد وسماهم بجماعة الفساد، تكلم في أسامة بن لادن، تكلم في حكمة يار، في صفوة الله مجددي، في كثير ممن كانوا عند الناس كبار وعظام لكنهم أهل بدع. كان صادعا بالحق. وهذا من أسباب قبول الدعوة، من أسباب بركة الدعوة. فإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. أما تكميم الدعاء هذا ما هو مذهب قرآني ولا مذهب نبوي. تكميم الدعاء هذا مذهب شيطاني. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وجزى الله من نصحك. وابن الوزير يقول: عليك بمن ينذرك الإبلاس والإفلاس، وإياك ممن يقول لك لا بأس لا بأس. وتكلم في زبارة، وكان يعني مفتي الجمهورية من يتكلم في زبارة. حتى كان أحد دائما يأتي بشعر: وهاكم زبارة علومه زبالة، يقول ما بش ما بش الجن ما بش ما بش. لغة ألصنع. الشاهد أعطاهم صيحون منه. كان عبد الله زعتر من داخل المسجد: والله أن هؤلاء عملاء، هؤلاء عملاء لليهود والنصارى، وهو العميل. خرجت نتوكل كرمان وعمل ثوره وشلته. فالشيخ مقبل رحمه الله كان صادعا بالحق، كان صادعا بالحق في وقت الحق. يعني ما هو صاحب طيشان. مثلا كان يحذر من الانتخابات، فإذا جاء وقت الانتخابات يسكت، لأن الناس في وقت الانتخابات عندهم سكرة، عندهم سكرة، ربما يعني يفعلون أمورا ما تحمد. فإذا انتهى من الانتخابات هو يتحذر من قبل، ويزيد يدعوهم إلى التوبة بعدها. ومثلا نزل إلى منطقة فيها شيعة يطعنون في السنة، ما ينزل يهجم عليهم هجمة، يعطي محاضرة في فضائل أهل البيت، فيخنسون ويخافون ويرهبون من دعوته. ينزل منطقة الأخوة المسلمون قد قالوا: هذا ما يحب القرآن، هذا يحارب القرآن، ليش إنه يتكلم في دور حديثه في دور قرآنهم؟ يعطي محاضرة في فضائل القرآن، يبين أنهم يكذبون، إلى غير ذلك. الثالث والعشرون: الصبر على العلم وعلى العمل وعلى الدعوة وعلى الأذى الذي يناله في هذا الباب. قال الله عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. يعني كان عنده صبر عجيب، والله يدرس وبطنه مربوط، يدرس وبطنه مربوط، ويدرس ويده مكسورة وهو يدرس، بطنه كان فيه مرض الاستسقاء، يعني تجمع المياه في بطنه، يعني ما بين الجلد وبين البطن، مرض متعب. مع ذلك استمر يصلي مع الناس ويشهد الجماعات ويشهد الجمع، وشأنه على خير كان رحمه الله. صبر على القلة. شيخ مقبل عالم الدنيا، في آخر المطاف كان يعني له حبة دجاج فوق صحنه للضيف، له الضيفة، ألا ما بش في هذه الحالة التي فيها الناس الآن. والله يا أخوة، يوم ماتت زوجته ما لقينا المفرس، والله المفرس، ندور. كنت أتعجب، قلت: لا إله إلا الله، زوجة الشيخ مقبل تموت ما وجدنا مفرس نحفر لها قبر. رجعنا ذهبنا إلى بعض العوام، قلنا: يا جماعة أعطونا مفرس، أعطونا مجرفة وكذا نحفر لها قبر. أشياء كثيرة. كان يأتيه الزبيب يخرجه على الباب، والله بالكيس يضعه على الباب، من وصل يأخذ له في جيبه ولا يأخذ له فيه، يروح العسل يضعه على الباب. كان ما يأكل كثيرا للمرض الذي فيه، يشرب لبن ندخل معه، يعني يبدأ بنا يصب، يصب للحراس ويصب للضيوف، أحيانا يبقى له نصف كوب، أحيانا يبقى له شيء، الله يرحمه ويتجاوز عنه. الرابع والعشرون: الزهد في الدنيا. كان من الزهاد في الدنيا، وحاله كما قيل في الإمام أحمد: أتته الدنيا فأباها، والبدعة فنفاها. وكلما كان الإنسان زاهدا في الدنيا كلما كان إقبال الناس عليه أعظم، وكلما كانت بركة الله عليه أوفر. والحديث إن كان لا يصح إلا أن معناه ثابتا أو ثابت. ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. الخامس والعشرون: طاعة أولياء أمور المسلمين بالمعروف، وعدم الخروج عليهم بتثوير ولا تفجير ولا تكفير، فإن كثيرا من الدعوات سقطت بسلوك هذا المسلك المخالف لعقيدة السلف الصالح أصحاب الحديث، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميتهم كلاب النار شر الخلق والخليقة. لما قالوا علي عبد الله صالح يقول لك كذا، قال إن كان يرى في بقائي في اليمن ضرر أنا مستعد أحمل مكتبتي وأذهب. أثرت هذه الكلمة وعرفوا أنه ما هو كما يقول الناس، يعني يريد سلطة يريد دولة. وكان من قوله رحمه الله تعالى بأن فتنة جهيمان من أشد الفتن في هذا العصر على الدعوة السلفية، وكان يحذر من الاصطدام بالحكام ويحرم المظاهرات وما في بابها. حتى القبور مع فتواه بحرمة رفعها وتشييدها، إلا أنه ما كان يعني يذهب إلى فجرها، يقول أزيلوها من قلوب الناس، اهدموها من قلوب الناس. لكن لما فجر من فجر قبر العيدروس في عدن، ما أتى يقول هؤلاء مخطئون، قال الزنداني هؤلاء مخطئون هؤلاء كذا، وقام من هذه البلبلة حقه. إيش مخطئ؟ تفجير إزالة منكر، لكن نحن ما أفتينا به، ما أفتينا به. ففي ذلك الزمان دعوه إلى صنعاء، وهي أول قراءة لي عن الشيخ مقبل، وأنا في السنة الثانية في الجامعة. دعي إلى صنعاء، وإذا بالخبر ينزل في جريدة المؤتمر الشعبي العام تسمى كان الميثاق، فإذا فيها أن الشيخ مقبل اجتمع مع علي عبد الله صالح، وكذلك كان الزنداني في ضمن الحاضرين، وقام الزنداني اشدخ في هؤلاء وتشددون كذا 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 من هذا الكلام. الشيخ مقبل قال لم نفتي به، من حيث الفتوى لن نفتي به، لكن مع ذلك من أزال منكر جزاه الله خير. أتأتي تبرر للناس الباطل؟ والله المستعان. وهكذا إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة التي كان يتميز بها رحمه الله. ويكفيه أنه كان على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهم القوم لا يشكى بهم جليسهم، كان محبا لهم منافحا عنهم، داعيا للمنهج الحق الذي دعوا إليه وناصروه وعظموه، وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يرحمه ويرحم جميع المسلمين، وأن يعفو عنا وعن جميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله الآن طلابه على سيره، لا سيما الذين لم يغيروا ولم يبدلوا ولم يتأثروا بحزبيات، تأثروا جمعيات، بدءا بخليفته على دعوته وعلى داره شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، وهكذا بقية المشايخ والدعاة الذين استفادوا منه، واستفادوا كذلك من طلابه، ما زالوا يتميزون بهذه المميزات التي ذكرناها بين مستقل ومستكثر. والحمد لله الخير موجود، والدعوة منتصرة، والله لا تضرها، لا تهدمها مظاهرة، ولا تهدمها هنجمة، ولا تهدمها يعني إلا الله هو الذي يستطيع أن يهزم هذه الدعوة، ولن يهزمها إلا في آخر الزمان، إذا أراد سبحانه وتعالى أن يقبض المؤمنين وتقوم الساعة على شرار الخلق، يرسل ريح يكرم بها المؤمنين حتى لا يبقى أحدهم ينظر إلى هذا الشر وهذا الفساد، وربما لحقه الضرر والردة، نسأل الله السلامة والعافية. فهو يرسل ريح يرحمهم بها. هذه الدعوة ما تهتز بفضل الله. نخلة، تعرف النخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فنقول لأهل الباطل هونوا على أنفسكم، الدعوة نخلة ثابتة، الريح لا تهزها ولا يؤثر فيها إن شاء الله شيء ما دامت على هذا الثبات. وهي نافعة، ثمرها نافع، ورقها نافع، ساقها نافع، جميع شأنها نافع. دعوة مباركة، إذا أراد الله بأهل بلد خيرا أدخل عليهم هذه الدعوة، أدخل عليهم هذه الدعوة، دعوة السنة، دعوة الهدى، دعوة النور، دعوة الضياء، دعوة مباركة. والله وجدنا بركتها في أنفسنا مع أبنائنا في مجتمعاتنا. دعك من البركات العظيمات، بركة في الأرزاق، بركة في الأبدان، بركة في العلم، بركة في القول والفعل فضل الله عز وجل. فما على الإنسان إلا أن يلزم هذه الدعوة يفرح بها يرفع عقيرته بها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير ما يجمعون. والله يجب علينا أن نفرح بهذه الدعوة أكثر من فرحنا بأبنائنا، أكثر من فرحنا بأموالنا، أكثر بفرحنا بكل ما يفرح به. يا أخي افرح بالإسلام، فرح بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، افرح أنك سلمت من أن تكون رافضيا أو تكون صوفيا قبوريا أو تكون باطنيا أو تكون حزبيا أو تكون علمانيا أو تكون اشتراكيا أو تكون بعثيا أو تكون يعني من هذه الأمور المتعبة المقلقة. احمد الله واحمد ربك إذا سخر لك من يعلمك، من يفهمك، من يدرسك، من يوجهك، من يدعوك. احمد الله، هذا من إكرام الله للعبيد. هذه الدعوة دعوة مباركة. انظر إلى منطقة ما في هذه الدعوة، انظر إلى مساجدها، يعني فتور في الصلاة، قصور في الصلاة، قصور في الخطابة، قصور في التعليم. أما إذا وجد من يقوم على هذه الدعوة تجد الخير كله، يعني ما شاء الله وجدوا خلاص المساجد تجد لها خطباء، يجدون لها ما هم حاضرين، هذا يؤلف، هذا يصنف، هذا يدرس، هذا يزور. يعني انظروا هنا عندنا في الغيضة، قبل أن يوجد هذا الدار كان الزائر ينزل الغيضة في السنة، بعد يعني الدعوات ويا جماعة وزورونا وذكرونا. الآن بفضل الله عز وجل ما من أسبوع إلا يأتينا زائر، وإن لم يأتنا زائر الخير موجود والدروس قائمة، الإذاعة تبث والنساء تدرس والأطفال يدرسون والكبار يدرسون. ما يبقى إلا معرض، ما يبقى إلا معرض ما يستفيد، وإلا الجميع يستفيد، حتى أهل الدنيا استفادوا من وجودنا. دعوة مباركة، أهل الدنيا استفادوا من وجودنا، استأجرنا بيوتهم، نشتري منهم، نبتاع إليهم، حصلوا خير عظيم، خسروا خير عظيم. إنما كثير من الناس لا ينتبهون للفضل الذي هم فيه. وإلا قد قال الزهري رحمه الله: وابن تعاش العلم انتعاش الدنيا والدين. انتعاش العلم تنتعش الدنيا والدين. صاحب الباص يحمل من طلاب العلم، صاحب المتجر يبيع من طلاب العلم، الخياط يخيط من طلاب العلم، الأشياء كثيرة، أشياء كثيرة. هذا من فضل الله علينا. يعني الزائر ما يحتاج فندق، فضل الله نعشى. والله نسافر من هنا إلى أن نصل إلى حيس، ولو كانت البلاد مفتوحة إلى أن نصل إلى حرم. ما تحتاج تنام في فندق، ولا تحتاج تنزل مطعم، هذا أخوك يكرمك، وهذا يرحب بك، وهذا يؤهل بك. يعني كرامة، كرامة وبركات عظيمات، كرامة وبركات عظيمات يلمسها من مشى معنا من العوام، يتعجب في أفراحنا، في أطراحنا، في جميع شأننا، ونحن في بركة. ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة. نسأل الله عز وجل الثبات حتى الممات، نسأل الله القبول. لا تقول خلاص أنا جاوزت القنطرة، ادعو الله بالثبات، ادعو الله عز وجل يعني بالخير العظيم، ادعو الله بالهداية، ادعو الله بالفرج، ادعو الله بالنصر، ادعو الله بالتمكين. كن واثقا بالله، معتمدا على الله، معتصما بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذه دعوة، الحمد لله، دعوة اعتصام بالكتاب والسنة. اهتم أيضا بالعلم. نحن حين نذكر لك مثل هذه الترجمة، ترجمة شيخك أو ترجمة عالم من العلماء المتقدمين، تجد أن أكثر ما يتميز به علم عمل، علم عمل تدريس، يعني كله عائد للعلم. اهتم بالعلم، لا تضيع وقتك، لا تضيع جهدك، لا تضيع، لا ينبغي لأحد عنده شيء من الخير أن يضيع نفسه، هكذا يقول ربيعة. وذكر الإمام البخاري هذا الأثر في صحيحه كتاب العلم: لا ينبغي لأحد عنده شيء من الخير يضيع نفسه. لا تضيع نفسك، لا من أجل زوجة، ولا من أجل ابن، ولا من أجل أب،
ولا من أجل أخ ولا من أجل أحد. لا تضيع نفسك في جانب العلم والعمل، والله لا تضيع نفسك في جانب العلم والعمل أبدا. من أراد أن يقف أمامك حجر عثرة أمام العلم قل له عفوا، الأب قل له وصاحبهما في الدنيا معروفة، الأم قل لها أنت أمي وعلى عيني وعلى رأسي لكن باب العلم ما في صفار، الزوجة أنت تلقين مني المعروف ما دمت معي على المعروف، إن أحببتي تمضي معي على هذا الخير وإلا الله يفتح على الجميع، الابن إن أراد أن يمضي معك وإلا لا تضيع نفسك من أجله. نوح عليه السلام ترك ولده يغرق، ترك ولده يغرق، هو ولد فلدة كبد، لكن حين أبد أخول في دينه ترك يغرق بعد نصحه. هكذا زوجته صارت من الضالين وزوجته صارت من الضالين. فالشاهد يا أخوة، أي شيء يريد أن يقف بيننا وبين العلم نقول له عفوا، صاحب حبيب قريب عدو صديق بعيد قريب، لا كل شيء إلا العلم، كل شيء إلا أن يشغلنا على العلم ويشغلنا على العمل ويشغلنا على الدعوة. هذا سبيل عظيم من الله علينا به، سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك يعني أعظم كلمة أقول من هذه الكلمة؟ سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، دين الله سبحانه وتعالى، ما هناك أعظم مما نحن فيه إن أخلصنا لله وتابعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقنا مع الله وثبتنا حتى الممات. والله ما هناك أبرك ولا أحسن ولا أفضل ولا أجمل ولا أنبل من هذا السبيل، سبيل العلم والعمل. مجلس واحد خير من الدنيا ما فيها، خير من الدنيا ما فيها. كيف إذا قيل لك قوموا مغفورا لكم في كل مجلس، قوموا مغفورا لكم في كل مجلس، يمن الله عليكم من فضله ويباهي بكم الملائكة. يا طلاب العلم، إذا كان الناس قد يباهى بهم الملائكة في مجلس يجلسون في أسبوع في شهر في سنة، كيف أنتم مجالس الصباح والمساء والظهر والليل؟ كم مجالس ربنا كريم، قوموا مغفورا لكم. علينا إلا أن نخلص لله ونصدق مع الله وسنجد من الله عز وجل البركات العظيمات. وقد وجدنا، وقد وجدنا، والله وجدنا، أعطانا، رزقنا، زوجنا، حججنا، اعتمرنا، ألفنا، صنفنا، ما كم في الخيرات التي أعطانا الله. والله كم من أناس ربما كانوا أذكى منا وأحرص على خير، بعضهم ما قد استطاع يحج، بعضهم ما قد استطاع يعتمر، بعضهم ما يحفظ كذا، ونحن منحنا الله نحفظ القرآن ونحفظ من السنة ونذهب ونأتي ونحج ونعتمر مع الصالحين ومع الطيبين، وأين ما ذهبنا في البلاد نجد مستقبلين، نسافر داخل اليمن وخارج اليمن وإذا بأخواننا يستقبلوننا في المطارات. والله في بعض الدول يستقبلوني عند سلم الطائرة، كانوا يستقبلوني عند سلم الطائرة، كرامة ما توجد حتى الرؤساء الجمهورية، وربما رؤساء الجمهورية يستقبلونهم رغبة ورهبة، أما أنت يستقبلونك محبة، يستقبلونك يعني رضا، يستقبلونك بشوق، يكرمونك. الحمد لله، الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل. وأسأل الله عز وجل أن يكرم مشايخنا بما أكرم به عباده الصالحين، ندعو لهم، لا ننسى مشايخنا أبدا، لهم علينا فضل عظيم بعد الله عز وجل. هم آباؤنا، هم آباؤنا في الشريعة. إن كان آباؤنا وأمهاتنا كانوا السبب في وجودنا في هذه الدنيا فهم سبب في هدايتنا، سبب في طاعتنا لربنا، سبب في استقامتنا، سبب في علمنا، سبب في كل خير لنا في دنيانا وأخرانا إن استجاب الله لنا. هم آباؤنا. وابن القيم ينقل على أن طاعتهم أفضل من طاعة الآباء والأمهات بنص الكتاب، كما في كتابه مدارج السالكين وفي غيره، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم وأولي الأمر هم العلماء. وهنا فائدة من كتاب الفواكه الجنية للشيخ محمد مانع شفاه الله، الأسس التي قام عليها منهج السلف: الأول العناية بالعقيدة، الثاني الحرص على اتباع السنة علما وعملا، الثالث التحذير من البدع، الرابع التمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في جميع أبواب الدين. الحمد لله قد أشرنا إلى أكثر من هذا، وجزاه الله خيرا، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.